بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو التبوذكي المنقري، التبوذكي المنقري وهو ثقة ثبت. قال عن معتمر عن أبيه، وهو معتمر بن سليمان التيمي، وهو ثقة وأبوه ثقة. قال: زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما. وأبو عثمان هذا هو النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل، وهو تابعي وأظنه مخضرما، ويقال له عبد الرحمن بن مل، ويقال عبد الرحمن بن مل، ويقال عبد الرحمن بن مل بالكسر. والحديث متفق عليه. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، وهو ثقة حافظ بصري، ومن مشائخ البخاري أربعة ممن يقال له عبد الله بن محمد، هذا أحدهم. فمن يذكر الثلاثة: عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، والثالث عبد الله بن محمد بن أسماء، والرابع ابن أبي شيبة الذي كنيته أبو بكر الإمام الحافظ، كلهم ثقات، بل أرفع من ثقة، ثقة حافظ، ثقة حافظ، وبعضهم ثقة جليل. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، وهو الحارثي مولاهم، صدوق يهم، وكان صحيح الكتاب. عن محمد بن يوسف، وهو الكندي المدني الأعرج. ومحمد بن يوسف من رجال البخاري جماعة، من يذكرهم؟ محمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري، وهذا الكندي. إلا أن الفريابي والبيكندي البخاري من مشائخ البخاري مباشرة، وهو يروي عن الفريابي أكثر، وأما هذا فطبقته أعلى، فهو من الطبقة الخامسة أو أرفع قليلا. محمد بن يوسف الكندي المدني الأعرج، وهو ثقة ثبت. أما البيكندي البخاري والفريابي فهما من مشائخ البخاري، يروي عنهما مباشرة. قال: سمعت السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدا رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة، وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم العبسي أبو بكر الإمام الحافظ. والبخاري كثيرا ما يذكره بالكنية، فيقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقل أن يذكره باسمه كما في هذا الموضع. وله أخ ثقة حافظ أيضا، فما اسمه؟ عثمان بن أبي شيبة. وقد اتهم أنه كان يصحف في القرآن، وحملوا عليه بعض التصحيفات التي لم تثبت، فهو إمام حافظ وله كتاب في التفسير. وله أخوان ضعيفان، بل بعضهم يكذب، القاسم بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة أيضا له ولد مختلف فيه، وهو صاحب كتاب العرش محمد بن عثمان بن أبي شيبة. وهم من أي بلد؟ من أي بلد أبو بكر بن أبي شيبة؟ من أي بلد هو؟ نزل الكوفة لعله، أو ممن نزل الكوفة، من أين هو؟ من اليمن. نعم، عبسي. قال: حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح أبو المليح، وله ولد يروي كثيرا في التفسير وهو ضعيف، فمن ما اسمه؟ كثيرا يمر في أسانيد التفسير عند ابن جرير وغيره. اسمه سفيان، سفيان بن وكيع، وهو ضعيف. قال: عن إسماعيل، ووكيع إمام، عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي ثقة، عن قيس وهو قيس بن أبي حازم أيضا تابعي ثقة بل مخضرم، قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوم أحد، وهذا انفرد به البخاري. وفي هذه الأحاديث ذكر لمن شهد أحد، لبعض من شهد معركة أحد، ومنهم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود، كل هؤلاء ممن شهد أحدا. وكان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ممن ضحى تضحية عظيمة في هذه المعركة، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مريرا، حتى أصيب في بدنه بطعنات السيوف وضربات السيوف وطعنات الرماح، حتى شلت يده، أصيبت بالشلل لما حصل لها من الضرب. ولما لازم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة ودافع عنه ووقاه، بل حمله على ظهره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، أوجب طلحة، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. كما أن سعد بن أبي وقاص أيضا مبشر بالجنة. وقول أبي عثمان النهدي: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد، لعله يقصد في بعض الأحوال، وليس معناه أن المعركة من أولها إلى آخرها لم يبق أحد إلا طلحة وسعد، ولكن من شدة القتال في بعض الأحوال لعل أبا عثمان ينقل هذا عن طلحة وسعد، فإنه في بعض الأحوال قتل جماعة من الأنصار كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان كلما تقدم شخص قتل، وهكذا حتى انتهى الأنصار، وقتل معهم بعض المهاجرين ولم يبق إلا طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، وفي رواية: ما أنصفنا أصحابنا، ويعني بهم بعض المهاجرين، فإن الذين قتلوا في ذلك الموضع كانوا كلهم من الأنصار. فلعله يقصد في بعض الأحوال في تلك المعركة، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كلهم قاتلوا، ومنهم من قتل ومنهم من جرح. وأما حديث السائب بن يزيد أنه ما سمعهم يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن طلحة يحدث عن يوم أحد، فلعله يقصد في وقت جلس معهم أو سمع منهم، فما نقلوا شيئا في ذلك الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فعبد الرحمن بن عوف له أحاديث عن رسول الله، وطلحة بن عبيد الله كذلك، والمقداد بن الأسود، وسعد بن أبي وقاص، إلا أنهم لم يكونوا من المكثرين، وكان أكثرهم رواية سعد بن أبي وقاص. فهو ينقل عما رأى وما شهد، لم يسمع منهم شيئا، فقال: لم أسمعهم يتحدثون، إنما يتحدثون عن معركة أحد، أي أنهم شهدوها وذكروا ما حصل فيها من المشاهد. والحاصل من هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحوا تضحية عظيمة في كل الغزوات، وفي كل المشاهد التي شهدوها تقطعت أشلاؤهم، بل وذهبت أرواحهم في سبيل الله عز وجل. منهم من قتل في معركة بدر، ومنهم من قتل في معركة أحد، ومنهم من قتل في الأحزاب، وهكذا إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل واستمرت المعارك بعد ذلك، فقتل الصحابة واحدا بعد واحد. وإذا قرأت في تراجمهم من سير أعلام النبلاء وغيرها، قل أن تجد صحابيا مات موتا ولم يقتل في سبيل الله عز وجل، قل أن تجد. وإلا تجد هذا يقال قتل في أذربيجان، وهذا قتل في الشام، وهذا قتل في العراق، وهذا قتل في فتوح مصر، وهذا قتل في كذا. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قتل كثير منهم في سبيل الله عز وجل، في نصرة دين الله وفي مناصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذه التضحية العظيمة، ولما علم الله من صدق قلوبهم، أكرمهم بهذه المنزلة العظيمة، وأثنى الله عليهم الثناء الحسن في كتابه العزيز. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. وهكذا الآيات الكثيرة في الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه لم يصل إلينا هذا الدين صافيا نقيا كما نتمتع به إلا عن طريقهم. حفظ الله عز وجل بهم الدين، وحمى الله بهم حوزة المسلمين، ودفع الله بهم شر المشركين عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالواجب على الأمة إلى قيام الساعة أن يذكروهم بالذكر الحسن والثناء العظيم والترحم والترضي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا قال الإمام الطحاوي: والسابقون الأولون أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولهذا جعلت علامة الإيمان من الكفر محبة الصحابة، فمن أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعلن على نفسه بأنه كافر زنديق، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ولهذا كفر الله عز وجل جماعة قيل من المنافقين في معركة تبوك لما طعنوا في قراء الصحابة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. مجرد ما كانوا يمزحون ويطعنون في بعض الصحابة وجاءوا معتذرين نادمين، ومع ذلك قال الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويأتي الرافضة في كل زمان وهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويأتي في الطرف المقابل طائفة أولها وأصلها النواصب في زمن بني أمية، الذين كانوا يظهرون العداء لعلي بن أبي طالب ومن معه من آل البيت، وتجاوزوا فطعنوا فيهم وسبوهم، وهذا من الظلم أيضا والإجرام. ولكن هذه البدعة تطورت في أيامنا وظهرت نبتة خبيثة في بلاد اليمن في مثل هذه الأيام، نبتة فاسدة يسمون أنفسهم بالأقيال، أقيال أهل اليمن، يطعنون في آل بيت النبوة، بل سمعت بعضهم يقول بكل فصاحة علي بن أبي خارب، أي عن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي. فهؤلاء قوم مفسدون بحجة أنهم يدافعون عن اليمنيين من الرافضة الحوثيين، فوافقوا الرافضة في الكفر والزندقة، فهؤلاء الأقيال لا يبعدون عن الرافضة في الكفر، فإنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكل وقاحة، ويتهمون علي بن أبي طالب أنه مجرم، وأن كل ما يحصل من الظلم من الشيعة سببه علي. هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، والمظلومون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خيرة الناس وأفضل البشر بعد الأنبياء. فهؤلاء قوم سوء ونذير شر، الذين يسمون أنفسهم بالأقيال فيكتبون في الصحف والمواقع الإلكترونية وينشرون في الواتساب من السب والقدح والذم لآل بيت النبوة. من كان من آل البيت منحرفا مبتعدا عن دين الله عز وجل فهو على نفسه، ولا يكون حجة على آل البيت، فآل البيت الصالحون محبتهم من الدين. قال شيخ الإسلام: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. والله عز وجل يقول: إلا المودة في القربى. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر، قال: لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذه عبادة وهذا دين. وأما من فسد منهم وانحرف عن الحق وكفر بالله عز وجل فإن هذا لا ينفعه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث مع عشيرته وأهله: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. رواه الإمام مسلم. ومع ذلك فإنه لا يجوز الطعن في أنسابهم، ولا أيضا القدح فيهم إلا من يستحق ذلك. وأما هذه الفرقة المارقة الفاجرة فإنهم يعممون الطعن في آل بيت رسول الله الأخيار من الصحابة كعلي والحسن والحسين ومن معهم. وللأسف أن بعضهم ينضوي تحت إعلام الدولة، وبعضهم ينتسب إلى بعض المناصب في الدولة، والواجب على ولاة الأمور أن ينحوا مثل هذه الشرمة الفاسدة، فإن معالجة شر الرافضة لا يكون بهذا الشر. ومن يزيل منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا، الذي يريد أن يخرج الرافضة من اليمن عن طريق الأقيال هذا مدبر، فإنهم لا يبعدون عنهم في الشر والكفر والزندقة، فيجب تنحيتهم والبعد عنهم والتحذير منهم، فكلهم أهل باطل، سواء كان هؤلاء الذين يدعون أنهم سيعيدون المجد لأهل اليمن، وأن آل البيت اغتصبوا أهل اليمن وأخذوا أموالهم وأخذوا وفعلوا، هذا باطل. كما أن الرافضة شر مستطير يجب قتالهم ودحرهم والتحذير من شرهم وبيان مكرهم، وهكذا كل أهل الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولكن يقال: ما هكذا إنكار المنكر؟ وما هكذا معالجة الأخطاء؟ وما هكذا ضرب أهل الباطل؟ أنه يؤتى بمن هو مثله في الباطل فيشجع ويفتح له في الإعلام، يفتح لهم في الإعلام وهم يقولون علي ابن أبي خارب ويلعنون عليا، بل يتكلمون بكلام سيء لا يستطيع أحد أن يتلفظ به، ثم ينسبون إلى الحكومة الشرعية في بعضهم في الإعلام وهكذا. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبعدوا هؤلاء الأشرار، وأن يرجعوا إلى العقيدة الصحيحة الصافية النقية، وأن يقاتلوا الرافضة على عقيدتهم الصحيحة وعلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وغيرة على أعراض رسول الله وأعراض الصحابة. وأما أن يفتح المجال لهؤلاء الأشرار فهذا لا يفيد شيئا، هذا لا يفيد شيئا. وكما قال مروان بن محمد الطاطري رحمه الله: ثلاثة لا يؤتمنون، ثلاثة لا يؤتمنون. وذكر من هؤلاء الثلاثة: المبتدع يرد على المبتدع. فالمبتدع إذا رد على المبتدع لا تفرح برده، المبتدع إذا قام يقاوم المبتدع الآخر لا تفرح به لأنه صاحب باطل، إنما يقوم لغرض في نفسه أو هوى أو دنيا أو ما أشبه ذلك، وإنما يفرح بصاحب الحق، يفرح بصاحب الصلاح، يفرح بصاحب السنة، يفرح بصاحب العقيدة الصحيحة الصافية النقية، هذا الذي يفرح بدفاعه ونصرته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ووقوفه في وجوه أهل الباطل، لأنه لا يقوم إلا لله ولا يتحرك إلا بنية صادقة صالحة، ليس له من وراء ذلك مأرب دنيوي أو مصلحة أو منصب أو ما أشبه ذلك. فإذا كل من يطعن في الصحابة سواء كان من الروافض أو النواصب أو الخوارج، فبعض الخوارج يطعنون في الصحابة، يطعنون بعضهم يطعن في علي ومعاوية يكفرون الاثنين، أو بعض العصريين الزائغين مثل طه حسين لا رحمه الله ومثل أبي ريه، وهكذا من سلك مسلكهم من المنحرفين الكتاب، كل هؤلاء على شفا جرف هار، فإنهم يطعنون في خيرة الخلق بعد الأنبياء. والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في دين الله، لأنهم هم حملة الدين وهم دعاة السنة ودعاة الحق، فالطعن فيهم طعن فيما يحملونه وطعن فيما يدعون إليه. ولو نظر الإنسان في مثل هذه الأحاديث لتعجب بأي عقول يفكر هؤلاء وهم يقرؤون هذه المآثر العظيمة والتراجم النيرة لأصحاب رسول الله، وما بذلوا في نصرة هذا الدين، وما بذلوا في مناصرة النبي الأمين، ثم يقدحون فيهم ويطعنون فيهم وهم لا يساوون أو لا يساوي ما قدموا نعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه الكفر والزندقة التي تنبعث من قلوبهم وتحترق في نفوسهم على الإسلام، فيسعون إلى الطعن في حملته. وكلما تزندق أحد أو مال إلى الكفر ترى أنه مباشرة يتجه إلى الصالحين ليطعن فيهم، كلما تزندق شخص اتجه إلى الصالحين ليطعن فيهم ويسبهم ويحاول أن يشوه فيهم، وهذا يدل على خبث طويته وعلى سوء نيته وعلى ما يحتويه من الباطل. وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا ما لم يقدم غيرهم وقاموا بما لم يقم به غيرهم، نافسهم التابعون وتابع التابعين من الأخيار وبذلوا كل ما يستطيعون، لكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الصحابة، لم يصلوا إلى مرتبة أحد من الصحابة. فالصحبة لا يعدلها شيء، حتى أن بعضهم يقول غبار الخيل من معاوية يساوي كذا كذا من التابعين عندما كان يخرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الواجب على المتأخرين حسن الثناء عليهم والدعاء لهم وذكرهم بالجميل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، كما في صحيح مسلم. وسمع علي بن الحسين رجلا يسب الصحابة، فقال له: أنت من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية؟ قال: لا. قال: أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكما قال عبد الله بن المبارك بالنسبة لما حصل بين بعض الصحابة من الخلاف في زمن معاوية وعلي: تلك حروب سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا، فلتسلم منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.